لكن لكي ينتقم للغضب من الذين يفعلون الشر. لذا أيها الرب نسألك نعمة وحماية ونصرة لهم. إلهنا الصالح بارك تأملاتنا الآن إذ نذهب إلى الكلمة، وأعطنا فرصة ممتعة مع شخصك فنتمتع برؤية وجهك يهدئ خواطرنا ويلمس قلوبنا ويعزينا في هذا الزمن الرديء باسم المسيح. آمين. تفضل. تذكير بسيط فقط للذين سيذهبون معنا إلى المؤتمر بنعمة الرب، أرجو أن تبقوا بعد الاجتماع مباشرة لكي نعطي بعض التعليمات والتوجيهات لها علاقة بالمؤتمر، كما لا ننسى أيضا خدمة كسر الخبز. دعونا نفتح الكتاب مرة أخرى إلى إنجيل لوقا الأصحاح التاسع، ونعود إلى حادثة التجلي. نعود إلى حادثة التجلي مرة أخرى. دعونا نقف جميعا احتراما لكلمة الله. إنجيل لوقا أصحاح تسعة، يقول الكتاب: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد أن نكون ها هنا، فلنصنع 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وهو لا يعلم ما يقول. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة، وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. ولما كان الصوت وجد يسوع وحده، وأما هم فسكتوا ولم يخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما أبصروه. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. تفضلوا. طبعا تحدثنا في الأسبوع الماضي بشيء من التقديم عن هذه الحادثة المهمة في حياة المسيح، حادثة مهمة وحادثة فريدة أيضا، لم تتكرر، بينما تكررت أعجيب أخرى، لكن هذه الحادثة حدثت مرة واحدة، وطبعا لغاية معينة سوف نتحدث عنها في سياق الموضوع، لكن من خلال هذه الحادثة كان الرب يحاول أن يقدم لنا أمورا ويعالج لنا مسائلا رآها مهمة وضرورية. طبعا كما قلت في الأسبوع الماضي، هناك ربما ترابط مع حوادث جرت في العهد القديم وبشكل خاص في سفر الخروج، إشارات تلميحات في هذه الحادثة إلى ما حدث في الماضي. هناك أيضا تلميحات لها علاقة بالأمور الأخيرة وبرجوع المسيح ثانية في مجد عظيم. لكن هناك بعض الأسئلة التي ما زالت تمر في أذهاننا بحاجة إلى معالجة. مثلا لماذا التجلي بالأصل؟ لماذا هذه الأمور؟ هل كشف لنا يسوع أمورا جديدة لم ندركها؟ ولعل هذه هي المسألة الأولى التي سنتأمل فيها في هذا اليوم. هو الهدف من التجلي، وهو هدف مثلث الجوانب، مثلث الجوانب. وهذه الأهداف عالجها يسوع بطرق مختلفة، أشار إليها وأنار عليها، لكن من خلال حادثة التجلي يضعها أمامنا بطريقة واضحة صريحة جلية، لكي نستطيع أن نفهم بعض الأمور المتعلقة بشخصه المبارك. واحد من أهداف التجلي هو أنه يكشف لنا مجد المسيح. هناك إنارة مباشرة على مجد المسيح، وهذه ليست المرة الأولى. إن رجعنا فقط عددين في النص في جزء لم نقرأه في هذا الصباح، نجد أن يسوع يتكلم أيضا عن مجده. مسألة مجد المسيح مسألة غير قابلة للمساومة. لاحظوا ماذا يقول مثلا في العدد 26: لأن من استحبي وبكلامي فهذا يستحي، فبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب والملائكة القديسين. هناك إشارة مباشرة إلى مجد المسيح. المسألة لا تتحمل مساومة، لأن هناك رغبات كثيرة، هناك إشارات كثيرة إلى مجد آخر. ربما ليش بس يسوع؟ ولعل في هذا ترابط مع ما سنراه في ختام النص، عندما نقرأ أن التلاميذ فتحوا أعينهم عندما خرجوا من السحابة فرأوا يسوع وحده. هذا التشديد المتكرر على مجد المسيح في أحاديثه دائما، وبخاصة في إشارة إلى مجيئه الثاني بمجد عظيم، بمجد الله الآب. ليش التركيز على مجد المسيح؟ لأنه بالنسبة للإنسان المؤمن الذي يختبر عمل المسيح، هناك إلزامية وترابط شديد بأن حياته يجب أن تعكس مجد المسيح. كنت أفكر في هذا الأسبوع في مسألة ربوبية المسيح. كتاب بيقول لا أحد يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. طب كويس، فكنت عم أفكر كثر هم الذين يقولون أن يسوع رب. هل هذا يعني أن الروح القدس كشف لهم هذا؟ فكروا فيه الله لحظة. مسألة تحددني، هل هذا يعني، وطبعا عندما يقول أنه لا أحد يقول أن يسوع رب، هو يتحدث عن الذين يختبرون المسيح، يختبرونه ربا ومخلصا، وبيقول لك يسوع هو الرب. هل هذه الربوبية تأتي بهذه السهولة؟ إذا كانت تأتي بهذه السهولة هذا يعني أن كل إنسان يقول أن يسوع هو رب إنسان مخلص وذهب إلى السماء. طبعا أنا لا أريد أن أعقد الموضوع، أريد أن أكون واضحا وصريحا. والحقيقة لم يكن عندي جواب، صليت في الموضوع، طلبت أن الرب يكشف لذهني ما هو المقصود هنا بمسألة ربوبية المسيح. وعندما أتكلم بربوبية المسيح أنا أتحدث عن مجد المسيح في حياتنا. وجاء الجواب الإلهي على هذا الشكل، أن ربوبية المسيح لا تعلن فقط بالفم. الفم سهل، إن آمنت بقلبك واعترفت بفمك. ليش؟ لأن المسألة تأتي من القلب. إذن عندما نتحدث عن ربوبية المسيح نحن نتحدث عن مسألة عملية وليس مسألة شفهية. إذا كان أنا أقول أن يسوع رب، إذن أنا أقول بحياتي أن يسوع هو رب، وهذا لا يحصل إن لم يتحرك الروح القدس في داخلي ويعمل عملا مغيرا لكي يسير يسوع فعلا رب. وهذه مسألة مهمة أحبائي، لأن في كتير ناس تقول لك يسوع رب، تسأله أنت بتأمن يسوع رب؟ طبعا. تأمن مات وآمن؟ طبعا طبعا طبعا، كله نعم، كل الجوابات نعم وكل الجوابات صحيح. طيب يا عمي وين الفرق؟ وين الخط الذي يفصل بين ربوبية فعلية وربوبية شو بعرفني تربينا عليها؟ هي عندما لا يقول لسانك أن يسوع هو رب، لكن حياتك تقول أن يسوع هو رب، أي أن يسوع يمارس ربوبية وسلطانا فعليا على حياتك. وضحت الفكرة؟ صار فينا نروح على البيت. إذا بس استوعبنا هالفكرة صار فينا نروح على البيت. لا ما راح نروح تصوري. هاي لو خلصت الوعظة هلا بيقولوا لي عملت مشي يا أخي. طيب، فإذا السبب الأول هو مجد المسيح. مجد المسيح. السبب الثاني إعلان الصليب. إعلان الصليب، مجد المسيح وإعلان الصليب. لاحظ بيقول لك وإذا رجلان يتكلمان معه هما موسى وإيليا تكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. شو المقصود بالخروج هنا؟ بنسميها بالإنجليزي نحن exit strategy. واضحة؟ يعني كيف عم بيخطط ينسحب من الصورة هو؟ كيف طلعته من الصورة؟ مش انسحاب بمعنى تقهقر، لكن خروج من الصورة. خروج المسيح من الصورة كان له علاقة بالصليب لما عم بيحكي عنه. فإذا هو يقول أن جزء مهم من التجلي كان إشارة للصليب، لإعلان الصليب. كل هذه العملية تتمحور حول الصليب. ليش صار في تجلي؟ لكي يقول لنا أن يسوع الذي ظهر بهذا المجد العظيم، ظهر بهاء مجده واضحا صريحا حتى لأعين بطرس ويوحنا ويعقوب، ظهر هذا البهاء الرائع، هذه الشكينة، شكينة المجد. بالمناسبة كلمة هلأ عم عجل على حالي، بسمع لشي هيك فتحت الموضوع. شكينة المجد، كلمة شكينة جاي من كلمة سكن. سكن يعني الله سكن في وسط شعبه. هاي معناتها لما بتسمعوا الأخجان بيصلي وبيحكي عن شكينة المجد، هلا صرتوا تعرفوا عن شو عم يحكي. عم بيحكي عن سكن الله في وسط كنيسته. فالتلاميذ شافوا هالمجد، بالنسبة لهم صورة الصليب هي صورة مناقضة تماما لهذا المشهد، ما بتزبط. هذا الإله العظيم، هذا الإله المجيد، هذا المسيح المتجلي، شو معناته عم تحكوا انه بده يروح ينصلب؟ ما بتزبط كتير، ما بتركب. لكن خطة الله كلها، شغل الله الشاغل، شغل الأنبياء والقديسين كان شو؟ الصليب. ما يجوا يحكوا معه بأمور أخرى، يجوا يحكوا معه بخصوص الصليب. فإذا التجلي سبب مهم جدا من أسباب التجلي كان إعلان الصليب، أو تأكيد هذا الإعلان إذا بدكم، لأن يسوع كان لمح له قبل، لكن جاء تأكيدا. وهذا الشيء اللي ذكرناه مرة الماضي، إنه يوحنا وبطرس بشكل خاص، لأن يعقوب استشهد باكرا في حياة الكنيسة الأولى، لكن يوحنا وبطرس شهدوا عن هذه فيما بعد في رسائلهم، وكتبوا عن هذه الرؤى، وكتبوا عن الصليب، وكتبوا عن مجد المسيح. كان مهم جدا إعلان الصليب. سبب ثالث، تأكيد هوية المسيح. تأكيد هوية المسيح. دخلوا في سحابة وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. نحن طبعا نعرف انه هيدي حصلت ثلاث مرات. حصلت هون، حصلت عند المعمودية، وحصلت بإنجيل يوحنا إصحاح 12. إذا بتروحوا لإنجيل يوحنا إصحاح 12، بس بدي فرجيكم مفارقة بسيطة. يسوع عم بيحكي وبيقول لهم بعدد 27 من إصحاح 12: الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. ساعة شو؟ الصليب. ذكروا الصليب؟ الصليب. أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجدت وأمجد أيضا. هلأ لاحظوا تعليق يسوع على هالموضوع. لما بيقول أجاب يسوع وقال بعدد 30: ليس من أجل هذا، من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم. أوكي؟ فإذن في المرة الأولى صار الصوت في المعمودية من أجل المسيح: أنت هو ابن الحبيب الذي به سرر. المرة الثانية لما صار على جبل التجلي صار من أجل التلاميذ، لما قال لهم: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. المرة الثالثة صار في أورشليم لما يسوع كان عم يحكي، وصار من أجل مين؟ من أجل الجماهير كلها. ثلاث مرات. الحقيقة إنه هذا التدخل الإلهي في الموضوع جاء لسبب بسيط، لكي يرينا أن الله بالفعل مشغول بالبشرية التي أحبها. ويسوع ما أخذ الأمر بخفي، بالعكس أخذها بجدية كاملة، لكن كان هناك ضرورة للتأكيد الأبوي من السماء: هذا هو ابن الحبيب، أنت هو ابن الحبيب، مجدت وأمجد أيضا. تأكيدات متكررة لهوية المسيح أنه هو ابن الله المتجسد. فإذا تحدثنا عن أهداف التجلي، ثلاث أشياء قلناها: مجد المسيح، إعلان الصليب، تأكيد هوية المسيح. الأمر الثاني الذي أريد أن ألفت النظر إليه هو مشاكل أبرزها التجلي، مشاكل ضوت عليها حادثة التجلي، تجلي المسيح. المسألة الأولى هي الخوف. خوف لك، فخافوا. يسوع موجود وتخاف؟ يسوع في مجده وتخاف؟ يسوع في السفينة وتخاف؟ ارجع، الحكي سهل. أنا لو سألت أي واحد منا اليوم بما فيهم نفسي إن كنا نخاف من هذا الوضع القائم، الجواب سيكون بشكل عام نعم. قد تتفاوت درجات الخوف لكننا نخاف. كنت أتكلم إلى أحد خدام الرب في هذا الأسبوع المنصرم، قال لي: أنا أفكر في بيع بيتي لأني خائف من الوضع. يريد أن يبيع بيته ويسكن في شقة مستأجرة حتى إذا اضطر على الرحيل بسرعة لا يفقد ممتلكاته. بشريا ربما تفكير سليم، أنا ما بدي شكك بطريقة تفكيره، لكن أنا أتكلم عن الخوف، عن عنصر الخوف. فكروا في هذا مقابل الفكرة التي طرحتها في بداية الحديث عن شو ربوبية المسيح. بيزبطوا مع بعضهم شيء؟ علامة استفهام. الجواب عندكم، الجواب بينكم وبين الرب. خافوا، يسوع موجود، هم في سحابة، محاطون بسحابة، مش دخان إمبلي، سحابة، سحابة مجد، وخايفين. خافوا. هذا الخوف الذي يستنزف الثقة التي عندنا في المسيح، هذا الخوف الذي يشير إلى نوعية المحبة التي نحبها، نحب المسيح بها. أنا بحب يسوع كويس، تخاف؟ إيه، ما بتزبط. ليه؟ لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. لاحظتوا التناقض؟ ما بتزبط. إذن هناك شيء ما ناقص في فهمك لربوبية المسيح، هناك شيء ناقص في نوعية محبتك للمسيح عندما تشعر بالخوف والاضطراب. ولهذا من الأمور المتكررة عند يسوع كانت في العهد الجديد في علاقته مع التلاميذ، كان تكرار استعماله للتعبير شو؟ لا تخافوا، لا تخافوا، لا تخافوا. أما خوفهم فلا تخافوا. وكان الرب يعطينا مجالا حيزا صغيرا هيك من الخوف، إنه قلبك يضطرب شوي بالأول، بعدين تتذكر أنك أنت في قلب السحابة محاط بالحضور الإلهي. لو انقلبت الجبال إلى البحار، الله ملجأ لنا وقوة، عونا في الضيقات وجدا شديدا. ها أول شغل الخوف. ثاني شغلة النعاس. ما حدا نايم اليوم بالاجتماع لحد هلا؟ لا، صاير حوادث سابقة. مخبركن أنا بعض الحوادث والكواع اللي بتطير بنص الكنيسة أنا خبرتكن قصة لما كنت عم بحكي بسلسلة انظروا كيف تسمعون، سلسلة قديمة بالتسعينات. وإذا بتذكروا، ربما هلا عم بحرك ذاكرتكن، كان الحديث عن النوم في الاجتماع في الكنيسة أثناء الوعظ. وكان عندنا كابل، طبعا مش موجودين في هذه الأيام لكن كانوا في ذلك الوقت، جالسين بنص القاعة هون تقريبا، والزوجة كانت مهتمة بالكلام وتدون ملاحظات، وزوجها نايم. ومش بس نايم، بلش يميل. وبعدين حكيت أنا عن هالموضوع وراح الكوع، وإذا الأخ ناطت فرض نطة. نعاس، النعاس سلطان، سلطان. لما بتكون نعسان من أصعب الأمور إنك تقاوم النوم، خاصة بالكنيسة. القعدة مريحة، القعدة مريحة، الجو مكندش، صح؟ من نام. ما نستغرب في حادثة، في محضر مثل محضر يسوع وموسى وإيليا، شباب هون ناموا. ما استغربوا يعني. يعني في شوية فرق بيني أنا وبين موسى وإيليا إذا بدكم، بس مع هيدا وكله ناموا. هلأ بيختلفوا المفسرين، ناس بيقولوا كانوا نعسانين كتير، تثقلوا بالنوم أي بالنعاس، والبعض بيقولوا فعلا ناموا. ما رح نتشارع على الموضوع. كانوا الجماعة في نوع من انعدام الانتباه إذا بدكم، ولما الواحد بيكون من غير منتبه لصوت الرب تفوت أمور كثيرة، تفوت أمور كثيرة. تثقلوا بالنوم، لما فتحوا عيونهم رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. يعني لازم يشكروا الله أنه وعيوا من النوم. النعاس قاتل، لكن أنا ما أتكلم عنه ليس نعاسا جسديا، مع أنه هذا مرات يحرمنا أمورا كثيرة، لكن أنا أتكلم عن النعاس الروحي، عن عدم اليقظة، الوعي الروحي. أنت نعسان روحيا بتكون، وعندما تكون في مرحلة النعس وعدم اليقظة الروحية تفوتك أمور كثيرة. مشان هيك مرات كتير عندما تسأل المؤمنين عن اختبارات روحية بيحكيك اختبار من سنة 43. ليه يا أخي؟ لازم كل يوم يكون عندك اختبار مع الرب، كل يوم لازم يكون عندك اختبار إلهي. لكن مرات كثيرة نكون مصابين بالنعس أو حتى نائمين، حتى نائمين. فكروا بأفتيخوس، غير أنه فاتته الوعظة، نام وقع من الشباك، عشان هيك نحن كنيستنا طابق أرضي، يعني تما حدا منكم يوقع، ها؟ وقع من الشباك. شو خسر؟ خسر الوعظة، وخسر أيضا حضور أعجوبة إقامة الميت. الباقيين اللي كانوا واعيين حضروا العجيبة، مجدوا الرب، ابتهجوا بالرب أن الرب ما زال قادر أن يقيم أمواتا. لكن أفتيخوس خسر الميلتين. ليه؟ مصاب بالنعاس والنوم والسبات. فإذن التجلي أشار إلى مسألة الخوف والنعاس أو النوم. والمسألة الثالثة التي أو المشكلة الثالثة التي أبرزها التجلي هي التحاليل المغلوطة. التحاليل المغلوطة. الأخ بطرس طبعا مثل عادته بيتنطح، دايما عنده كلام، دايما هو أول واحد بده يحكي، كتير كويس. مرات كانت تزبط معه، بس مرات كتير ما كانت تزبط معه. فيما هما يفارقانه، بعدد 33، قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد أن نكون ها هنا. شو مشكلة هالجملة؟ المشكلة كتير بسيطة. لحد هلأ بطرس ما استوعب مسألة الصليب. لما صار الحديث يلي دونه البشير متى بإصحاح 16، لما صار هيداك الحديث بطرس قاوم الكلام، ما بده يسوع يروح على الصليب، حاشا يا رب، ما بصير. ويسوع لم يساوم عندما قال هذه الكلمات. بطرس قال له: اذهب عني يا شيطان، هذا تخطيط شيطاني، هذه هي الخطة الشيطانية بحد ذاتها، أن يقف أحد ما عائقا أمام الصليب. ولحد هون، لحد هلا بطرس ما استوعب. هني عم يحكوا عن خروجه المزمع، عن يتممه في أورشليم، عملية الصلب والقيامة، وبطرس وين مبسوط؟ على راس الجبل. خلينا هون، خلينا هون، ما في ضرورة نروح على أورشليم. هاي كانت أول غلطة. إلى الآن بطرس لم يستوعب مسألة الصليب. المسألة الثانية، شو عمل بطرس؟ قال لي: نبني لنا فلنصنع ثلاث مظال، لك واحدة، ولموسى واحدة، وليلية واحدة. شو عمل بطرس بهالعملية؟ سواهم ببعض. شفتوا الناس شو بيعمل؟ بخلينا نساوي المسيح بآخرين. تحضرني هاي الترنيمة القديمة: من كائن كالمسيح. هلا قرينا من المزمور: لا مثل لك بين الآلهة. مين تيجي بتسويه بموسى وإيليا؟ مشكلة بطرس بكل بساطة كانت أن يفهم أن يسوع مميز، لا مثيل له، لا موسى ولا إيليا ولا بولس ولا بطرس ولا أي من القديسين الأفاضل في الأرض. هم في مستوى ويسوع في مستوى ومكان آخر. أمين. ما فيك تقارن على أي حال. وجاء التأكيد الإلهي لينسف هذه الفكرة عندما قال من السحابة: هذا هو ابن الحبيب، له، اسمعوا، مش لهم، له. أمين.
اسمعوا. فإذا هذه المساواة، هذا التحليل ما زبطت مع بطرس، وهذه المشكلة أبرزتها مسألة أو حادثة التجلي. التأكيد جاء في كلام الآب عن المسيح له اسمعوا. أول شيء هذه مسألة، هذه جملة بصيغة الأمر، يعني ما عم بترك لنا مجال إنه بجوز أو يمكن أو ربما أو بين الحين والآخر، لا، له اسمعوا، المسألة منتهية. لكن هنا أيضا تصحيح للميل البشري أن نستبدل رأينا الإنساني البشري المادي بالإعلان الإلهي. الإعلان الإلهي مجد المسيح، الإعلان الإلهي يسوع سيصلب ويرتفع عن الأرض، وهو إذا ارتفع عن الأرض يجذب إليه الجميع. الإعلان الإلهي أن يسوع هذا الذي سيصلب هو في الحقيقة هو ابن الله المتجسد، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. إجا بطرس بده يستبدل هالإعلان هيدا بتحليل بشري، إنه القعدة هون كتير كويسة، منظر مطل، نحن كمؤمنين قاعدين مرتاحين، شوف هالسحابة برود. حلو في الموضوع إنه بطرس فهم أو ما فهم، النص بفهمنا بالأخير، بيقول لك ولما كان الصوت وجد يسوع وحده. عندما يتكلم الله ما في مجال إلا ليسوع وحده. في كتار ناس قديسين مؤمنين عبر التاريخ فينا نقرأ لهم ونسمع لهم، لكن في النهاية صاحب الكلمة الأخيرة الحاسمة وجد يسوع وحده. بالنسبة لنا وبشكل تطبيقي ككنيسة، بالنسبة لنا هذا الأمر لا مساومة عليه. ما يقوله يسوع هو النهائي والحاسم، لا مساومة. يسوع هو رب لمجد الله الآب. نحن نؤمن بالصليب ونعلن الصليب واسطة خلاص لكل الناس. والذي ينظر إليه لا يخزى، بالعكس. ونحن نؤمن أن هذه الربوبية من خلال عمل الصليب، دفع ثمنها في عمل الصليب، هي ربوبية عملية في كل يوم. تحدي بالنسبة لنا، خاصة إذ نستعد للذهاب للمؤتمر، تحدي بكل بساطة عندما نسمع كلمة الله التي قال الآب له اسمعوا، هل نعلن ربوبية المسيح في هذه المسائل ونقول فعلا أنت رب على حياتي في هذه المسألة، أنت رب على حياتي في هذه المسألة، أنت رب على حياتي في هذه المسألة. أمور ستتحدانا بنعمة المسيح، هل سيتجلى المسيح في وسط الكنيسة ليعلن بكل صراحة ووضوح أنه الرب والسيد على كل شيء؟ نصلي.